بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمة الله تعالى عليه، قال المصنف: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. هذا الحديث قال الشيخ رحمه الله: الحديث رواه أحمد رحمه الله عن يحيى بن إسحاق. قال عن يحيى ابن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة، وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن. قال: حدثنا ابن لهيعة في مسند أحمد، أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثنا عياش بن عباس. عياش بن عباس ثقة، وهو القتباني. قال الحافظ في التقريب: ثقة. والآخر أيضا قال عن شييم ابن بيتان، في بعضها شييم ابن بيتان قال: حدثنا رويفع. وشييم ثقة، فسند السند صحيح إلا ابن لهيعة. وقد جاء هذا الحديث من غير طريق ابن لهيعة، جاء من طريق المفضل ابن فضالة عند أبي داود بسنده، إلا أنه أدخل بين الشيام بن بيتان قال عن أبيه، وجاء من طريق حيوة بن شريح. إذن ابن لهيعة قد توبع عند النسائي وعند أبي داود، طيب، بل عند أحمد أيضا. رواية المفضل عند أحمد. قال رحمه الله: قال حدثنا رويفع بن ثابت قال: كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا لا يطير له النصر والريش والآخر القدح أو القدح، وفي رواية للآخر والآخر القدح في مسند أحمد والآخر، وفي الذي فتح المجيد وللآخر، وفي أيضا رواية أخرى عند أحمد، لكنه لما قال: وهذا لفظ الحسن، لفظ الحسن في مسند أحمد والآخر القدح، وقوله وللآخر، هذه رواية يحيى بن إسحاق. قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس. الحديث: أخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم منه بريء. قال: ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال: حدثني المفضل، عند الفضل صواب المفضل وهو المفضل بن فضالة القتباني، هذا سند قتباني. قال الحافظ في التقريب: ثقة فاضل عابد. وعياش بن عباس ثقة كما في التقريب، وشيبان بن أمية هذا في بعض الروايات، زيادة شيبان والد نعم شيم ابن بيتان، شيم ابن بيتان أنه سمع شيبان القتباني. والحديث صححه الألباني رحمه الله، وضعفه محققو المسند. لعل سبب التضعيف هو هذا شيبان المجهول. ننظر كلامهم في هذا، وإلا فبعض السند السابق سند صحيح، لكن ينظر لعله معل. قالوا إسناده ضعيف، وقد بسطنا فيه الكلام فيه في الرواية السالفة برقم 16964. طيب، قوله من تقلد وترا، قالوا له أصل في الصحيح من حديث أبي بشير الذي هو الشاهد من هذا الحديث بلفظ: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر. كذلك من استنجى برجع دابة أو عظم له أصل في الصحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري: ولا تأتيني بعظم ولا روث. وكذلك في حديث ابن مسعود قال السندي في قوله أن مسلمة بن مخلد كان على أسفل الأرض، أي في بلاد مصر، كان على الوجه البحري، يعني هذا في رواية لم يذكرها هنا. طيب، على كل، شيم ابن بيتان، شيم بكسر الشين، شيم ابن بيتان، طيب إذن هذا هو بارك الله فيكم أن الحديث عله محققو مسند أحمد. قالوا في نعم طيب، قال رحمه الله: ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش بن عباس هو القتباني أن شييم بكسر الشين على خلاف الأصل، شييم بن بيتان، أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث. وهذا الذي هو شيبان مجهول. قال الحديث: ابن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجاله ما ثقات. قوله: لعل الحياة ستطول بك. إذن الشيخ الألباني رحمه الله على أي شيء اعتمد حين صححه مع وجود هذه العلة؟ لعله مشى على ظاهر سند، لعله مشى على ظاهر سند أو بمجموعها، الله أعلم. طيب، قال رحمه الله: قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن الرويفي عن طالت حياته إلى سنة 56، ف فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار. برقة الآن كأنها في ليبيا، كانت من أعمال مصر. وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح السنن أبي داود. قوله أبو زرعة عله الحافظ العراقي. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، لحيته والجمع لحى ولحى بالكسر والضم، قاله الجوهري. قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم، الجمع يقال لحى ولحى، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، يفتلونها ويعقدونها ويعقدونها، يعني بمعنى أنه يفتل لحيته يجعلها مفتولة أي هكذا كالضفائر، ثم يضمها إلى الخلف ويعقدها، وربما عقدها أيضا من الأمام. قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، عقد لحيته تكون لحيته سراحة سبطة سراح شعر سلس، فيفعل له أشياء ليرجع متجعدا متكمشا، وذلك من فعل أهل التأنيث. أهل التأنيث متشبهين بالإناث، وهؤلاء هم المتتبعون للموضة، يكون آتاه الله عز وجل شعرا سلسا جميلا سبطا فيعالجه لأجل أن يكون ماذا خشنا جعدا. تبعا للموضة ما يسمى بالموضة، وهو كل ما اشتهر عند الفساق أو عند الكفار يفعلون مثله، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه. قال أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. وقال أبو زرعة ابن العراقي. نعم، إذن الأول أبو زرعة هو الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، حافظ ابن حافظ، اسمه أحمد، كان والده يمر به وهو يدرس، فكان يقول دروس أحمد خير من دروس أبيه، وذاك عند أبيه منتهى عربه، دروس أحمد خير من دروس أبيه وذاك عند أبيه منتهى عربه، أي تقر عينه بذلك. قال رحمه الله والأولى، وقال أبو زرعة ابن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قال في قرة العيون. قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك، وهي بعضه، يعني كما يفعله بعض الشاميين أو بعض الناس يترك شاربه كلما كبر فتله حتى يصير ماذا شاربا عن اليمين واليسار، كأنه شعرات القط، شعرات قط يمين وشمال، وهذا يفعلونه تفاخرا، وهذا من الجهل ومن التشبه، ولا يجوز أن يترك الشارب على هذا الحال. قال الشيخ في قرة العيون، وهو مؤلف نفسه عبد الرحمن بن حسن، قال رسول الله، وفي حديث زيد بن أرقم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال صحيح. وفي الصحيح: خالف المشركين أحف الشوارب وأعف اللحى، وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض، فيتعين النهي عنه لذلك. لا يترك الشارب هكذا على حاله، بل يؤخذ منه ويخفف. من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قوله: أو تقلد وترا، إذن عقد لحيته، يفسر على أنه ما يفعله أهل الجاهلية من عقدها للحرب تشبها بالأعاجم، والثاني أنه يعالجها لتصير متعقدة متجعدة، وهذا تشبه بمن تشبه بالنساء. وقوله أنه يحمل على من عقد لحيته في الصلاة، الأولى الإطلاق، ولهذا فسروه بما كانوا يفعلونه في الحرب من التشبه، وهذا من يعني ماذا؟ إطلاق. ينبغي أن يطلق الحديث ثم هذه الرواية: من عقد لحيته زيادة ذكر اللحية تراجع في حيث الثبوت من عدمه، من حيث الثبوت من عدمه أنه ذكر الصلاة، ينظر في كتاب ومحالها. قوله: أو تقلد وترا، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، والوتر معروف وتر القوس. قالوا في رواية محمد بن الربيع: أو تقلد وترا يريد تميمة، جعلها كالتميمة. قال: فإذا كان هذا في من تقلد وترا، فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات؟ قوله يعني هذا، فإن محمدا بريء منه في من عقد وترا كالتميمة، يجعلها كالتميمة، كيف بمن تعلق بالأموات سألهم ما لا يسأل إلا من الله؟ قوله: أو استنجى برجع دابة أو عظم، فإن محمدا بريء منه. قال النووي: أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث. النووي قال: أي بريء من فعله، قال معلقا عليه: وهذا خلاف الظاهر، فالنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله. هذا إذا وقع في ماذا؟ في الشرك الأكبر. إذا وقع في الشرك الأكبر فالبراءة منه ومن فعله، وإذا كان في شيء من الشرك الأصغر أو كان من المعصية استنجى برجع دابة أو عظم، فإن البراءة تكون من الفعل، البراءة تكون من ماذا؟ من الفعل. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا تستنجوا بالروث ولا العظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. لماذا؟ لأن النهي عنده يقتضي الفساد في ظاهر مذهب أحمد، فمن استنجى برجيع أو روث، يعني بروث أو عظم، لم يجزئه لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فاستنجاؤه فاسد فلا يجزئه في الاستنجاء كما هو ظاهر مذهب أحمد. قلنا لماذا؟ لأن في مذهب أحمد أن النهي يقتضي الفساد، لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: إنهما لا يطهران. لكن هذه الرواية لم تثبت، زيادة إنهما لا يطهران لم تثبت. قوله: عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع لكنه مرسل، لأن مثل هذا ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. قال في قرة العيون: فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب، وفيه مع ما تقدم أنه شرك، وفيه بيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات، حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى. قال وفيه، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: لأن سعيدا تابعي قال: وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي، ثقة إمام، صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97 و100. قوله آخر ما نقرأ: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وإبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، يعني دخل على عائشة بمعنى من خلف الستر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تأذن لهم للدخول والسلام عليها، تضرب بينهم وبينها سترا لأنها أم المؤمنين. مات سنة 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بقوله كانوا، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم كما بين ذلك الحفاظ العراقي وغيره. طيب، وهذه المسألة وهي تمام من القرآن قد تقدم أنه ينهى عنها سواء كانت من القرآن أو من غيره، على القول الراجح كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وتقدم تبرير ذلك. وأما المسائل فنقرأها في الدرس القادم. طيب نقرأها أنها مختصرة ثم نأخذ. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى والتمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، الرقى والتمائم والتولة فيه تفصيل، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، هذا هو التخصيص، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أي من المنهي عنه أم لا، والراجح أنه ينهى عنها، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين أي تصرف عن العين من ذلك أي من تعليق التمائم من التولة من الرقى من التمائم، السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان أو حيوان أو غيرهما، التاسعة والأخيرة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. وما حال أثر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان يعلق المعوذات على عنق أولاده الصغار الذين لا يحسنون القراءة؟ من في سنده؟ يعلقه ليحفظه، لكن من في سنده؟ من يقول من في سنده؟ في سنده مدلس، وقد عنعنه محمد بن إسحاق. طيب، فهو أثر لم يثبت، ولو ثبت لحمل على أنه كان يعطيهم لأجل أن يتعلموا القراءة لا لأجل أنها تمائم. ونعم، وجمهور الصحابة خالفوه في ذلك، والقول مع من منع مطلقا سدا للذريعة ولئلا يمتهن القرآن، ولأن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا حتى لا يتوسع الأمر في هذا فيعلق غير القرآن، توسعا فتسد الذريعة كما سلفنا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.